في بيت من بيوت الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ليلتنا هذه ذات فائدة، وما يقدم فيها له أثر في حياتنا ومعاملاتنا. والمسلم أيها الإخوة، المسلم الحقيقي هو الذي يسير على نور من ربه ويسلك صراط الله المستقيم، يسير على طريق أهل السنة والجماعة، الطريق الذي سار فيه الأنبياء والعلماء والشهداء، الطريق الذي بين الله أنواره ومعالمه في قرآنه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي نلاحظه على الكثيرين أنهم قد يهتمون بأبواب أو بأجزاء من هذا الطريق، فقد يهتمون بالعقيدة مثلا فقط، أو يركزون على الطريقة الصحيحة في التفقه والأخذ بالدليل والبحث عن الحديث الصحيح، وقد يركزون على أعمال القلوب فقط والأشياء الترقيقية، وقد يركزون على الجانب الخلقي السلوكي. والصحيح والحظ العظيم كلها مجتمعة، حتى يجعل طريقه هذا طريقا متكاملا. وموضوع الأخلاق وموضوع التعامل من الموضوعات المهمة، وأهل السنة والجماعة لهم أصول في قضايا التعامل والقضايا السلوكية، لم يتركوها هملا، لا، وإنما وضعوا لها ضوابط مستمدة من القرآن والسنة. الآن أيها الإخوة، نجد أن هناك بين المسلمين تنافرا في شخصياتهم، أن هناك خلافات كثيرة بينهم، أن طريقة معاملة بعضهم لبعض ليست صحيحة، أنهم باختصار قد تقطعت أواصر الأخوة الإيمانية فيما بينهم، وهذا التقطع نشأ من عدم الاهتمام بمراعاة الجانب السلوكي الخلقي أو قضية التعامل، عدم الاهتمام بمشاعر الأخ المسلم، عدم الاهتمام من الأخ المسلم بنفسية أخيه المسلم، كيف يعامله، كيف يتجنب الأشياء التي تؤذيه، كيف يبتعد عن جرح شعوره بالتصرفات القاسية المؤذية. الحقيقة أيها الإخوة، أننا كثيرا ما نتلفظ بكلمات ونأتي بأفعال لها مردود سلبي، لها تأثير سيء على علاقاتنا الأخوية بإخواننا الآخرين. ينبغي أن ننقل هذه المعاملات، هذه التعاملات، أن نعرف كيف نتكلم، كيف نخرج الأخ المسلم من موقف حرج يتعرض له، كيف نتجنب إحراجه. الآن لا يوجد اهتمام بقضية عدم إحراج المسلم لأخيه المسلم إلا من رحم الله يهتم بهذا الأمر. هناك أناس من المسلمين يتميزون بالغلظة، يتميزون بالجفاء، يتميزون باللامبالاة، لا يسألون عن أوضاع إخوانهم المسلمين، ينتقدونهم بأمور وطرق تجرح مشاعرهم، لا ينتقون الألفاظ المناسبة. نريد أن يبين في هذا الدرس أن هذا الأمر من صميم الإسلام، نريد أن يبين من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلك الله ما تقدم من ذلك وما تأخر، إلى قوله عز وجل فوزا عظيما. نزلت هذه الآيات عندما في مرجعه صلى الله عليه وسلم، نزلت مرجعه من الحديبية أو الحديبية وهم يخالطهم الحزن والكآبة. لماذا كان الصحابة يخالطهم الحزن والكآبة؟ لأنهم لما رجعوا من غزوة الحديبية لا هم حاربوا الكفار وقاتلوهم وانتصروا عليهم، ولا هم دخلوا مكة واعتمروا وحققوا الشيء الذي خرجوا من أجله، بل إنهم قد وضعت لهم شروط واتفاقيات مع كفار قريش، رجعوا بسببها إلى المدينة من غير أن ينالوا شيئا. وكان في بعض هذه الشروط ما يظنه الرجل الذي ينظر بظاهر الأمر، الذي ينظر من فوق بدون التمعن، الذي ينظر من الخارج يظن أن فيها ظلم المسلمين. رجعوا وهم في غاية من الحزن والكآبة. في هذه الأثناء تنزل الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. القرآن يصف الصلح هذا بأنه فتح مبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. هذه الآية لماذا كانت هذه الآية لها أثر عظيم؟ لماذا؟ لأنها أزالت الكآبة والحزن من نفوس الصحابة. إذا كان القرآن ينزل لأهداف منها معالجة الحزن والكآبة في نفوس الصحابة. يقول الله عز وجل بعد غزوة أحد تعليقا عليها في الآيات: فأثابكم غما بغم. في غزوة أحد قتل من الصحابة خلق عظيم، وعلى رأسهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكبر حملة ألوية الدعوة إلى الله، وكان رجلا صنديدا يقاتل. قتل والرسول صلى الله عليه وسلم جرح جراحا شديدة، وأشيع أنه قتل وعظمت هزيمة للمسلمين. يقول الله عز وجل: فأثابكم غما بغم. ما معنى أثابكم غما بغم؟ يعني كما ذكر بعض أهل التفسير من أوجه ما قيل في هذه الآية عن عبد الرحمن بن عوف قال: الغم الأول بسبب الهزيمة، أصاب المسلمين غم بسبب الهزيمة. وما هو الغم الثاني؟ أثابكم غما بغم. الغم الثاني حين قيل قتل محمد صلى الله عليه وسلم، قال ابن قمية: قتلت محمد، وصدقه الكفار وبعض المسلمين صدقوه. لما شعر المسلمون أن رسوله صلى الله عليه وسلم قد قتل، ماذا نسوا في غمرة الغم العظيم؟ قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا نسوا؟ ماذا نسوا؟ نسوا إيه؟ أجيبوني. نسوا الهزيمة، وصاروا الآن في الغم الجديد، قضية قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف عالج الله الهزيمة، أثر الهزيمة في النفوس، بأن أعطاهم غما آخر غير حقيقي، وهو مقتل الرسول صلى الله عليه وسلم زعم ثابت. فتلاهت النفوس به عن الهزيمة، ثم تبين أنه غير مقتول، وكانت قد نسيت أشياء من الهزيمة. فانظر كيف عالج الله هذه النفسيات، كيف شفى الله نفوس المسلمين من أمور كثيرة. القرآن يريد من المؤمن أن يحس ويشعر بهذه الأمور، كيف يتعامل، كيف يتجنب جرح شعور إخوانه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه. الصحابة كانوا يدخلون بيوت رسول الله عليه وسلم، يقعدون يريدون أن يأكلوا، ثم يمكثون بعد الأكل وقتا أن يرتاح، يريد أن ينام، يريد أن يخرج إلى نفسه قليلا. الصحابة كانوا كان بعضهم يصلون في المجلس، هذا الإطالة فيها أذن لصاحب البيت ولا لا؟ أليس كذلك؟ فنزلت هذه الآية: فإذا طعمتم فانتشروا. اخرجوا بسرعة حتى يتهيأ لصاحب البيت أن يذهب إلى أهله وأن يجلس وأن يستريح، ولا مستأنسين لحديث. إن ذلكم كان يؤذي النبي، أذى نفسي فيستحي منكم. رسول صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، كان يفتح يقول: جماعة طولتم، امشوا انصرفوا. كان يفتح يريدهم هم أن يشعروا، أن يشعروا بأن الوقت قد حان للانصراف. مثلا خذ مثل في القرآن آخر، قضية النجوى التي قال الله في شأنها إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لو صاروا ثلاثة في مجلس هل يجوز اثنين مع بعض واحد يأخذ الثاني على جنب ويعمل في أذنيه بكلام ويترك الثالث موجود في المجلس؟ ما هي هذه العملية؟ ماذا تسمى؟ النجوى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فإذا ما يجوز أن تأخذ واحد تتكلم معه بالسر وتترك الشخص الآخر في المجلس إلا إذا كان معه واحد رابع ممكن حتى لا تخزنه. ربما يشعر أنك والآخر تتآمران عليك أو أنه ليس على مستوى الكلام الذي تسر به إلى أخيك. هذا هي أذى. ويدخل فيه أيضا كما ذكر بعض أهل العلم أن واحد الآخر يتكلم بلهجة لا يفقهها الشخص الثالث حتى لو كان يتكلمان بصوت مرتفع. وهذا تحدث. يكون واحد من كبار السن في المجلس لا يعرف اللغة الإنجليزية. يجي اثنين كل واحد يقول يتكلم مع الثاني باللغة الإنجليزية. والثالث موجود وهو لا يفهم ماذا يقولان. إذن فيها أذى للنفوس. ولذلك نهى الله عنها في القرآن. وكذلك على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنادى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. وهو حديث في الصحيح. تأمل أيضا لما جاء إخوة يوسف دخلوا عليه. إلى إخوة يوسف أخطأوا في حق أخيهم ولا لا؟ أخطأوا خطأ عظيم. رموه في الزب، ألقوه في الزب في البئر، ربما يموت أهله. أنقذه الله ببعض السيارة المارين قوافل أخذوا باعوا وتسببوا في أن يعيش فترة من حياته مملوكا. ظلموه ولا لا؟ ظلموه. حسد، قالوا كيف يحب يعقوب أخانا يوسف أكثر منا؟ لا بد نعمل عمل، نلقيه في الجنة، نقتله، نتخلص منه. الآن يوسف عليه السلام بعد فترة من الزمن آتاه الله الملك والحكمة وأعطاه النبوة وخلده خزائن الأرض وأتى بإخوته وأبيه وأهله من أرض وجاء بكم من البدو وأسكنهم في المدينة. الآن ما هو موقف أخوة يوسف أمام أخيه؟ جابهم وقد أخطأوا عليه، أخطأوا عليه خطأ عظيما. ما هو موقف إخوة يوسف أمام أخيهم الآن القادر صاحب السلطة الآن أمامهم يستطيع أن يفعل بهم أي شيء؟ ما هو موقفهم أمامهم؟ ماذا يشعرون بأي شيء؟ ها؟ يشعرون بالخجل، في غاية الخجل منهم، وقد يشعرون بالخوف أنه قد يقتش بهم، أليس كذلك؟ الآن هذا الموقف المسلم الحقيقي كيف يتصرف فيه؟ يوسف عليه السلام كان حليما لا يريد ان ينتقم. ماذا فعل؟ ماذا قال لاخوته؟ قال هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ما قال اخرجني من الزب وانما قال اخرجني من السجن فقط. ما ذكر الجب مطلقا مع ان الله اخرجه من الجب. لماذا؟ ليش؟ حتى لا يشعروا بانهم اخطاوا يذكرهم، يعني كانها توبيخ. يقول اخرجني من الجب يعني الذي انتم القيتموني فيه. تلافى ذكر الجب مطلقا مع انه قد ظلم فيها، لكن ما ذكر الجب وقال الذي اخرجني من السجن. وايضا هو الان لما اتى باهله رفع عنهم الجهد الجوع والتعب الشديد والعيشه القافيه في الباديه، جابهم الى المدينه حتى لا يمتن عليهم. ماذا قال؟ قال وجاء بكم من البدو، يعني الحمد لله الذي جاء بكم من البدو. ما قال وأنا أتيت بكم من البادية ووطنتكم في المدينة وأعطيتكم وأعطيتكم وأعطيتكم. ليش؟ حتى لا يشعرون بماذا؟ يشعرون بالذل وأنه هو الذي تفضل عليهم، وإنما تلافى هذا الشعور الخاطئ حتى يحفظ كرامتهم ويحفظ ماء وجههم. هذا النبي الكريم يوسف عليه السلام. ثم قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. من المخطئ؟ إخوته مخطئين ولا لا؟ نعم، لكنه قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فوضع القضية بالكامل على من؟ على من؟ على الشيطان. ليش وضع القضية بالكامل على الشيطان؟ حتى لا يشعرهم بأنهم أخطأوا. قال بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما قال بعد أن ظلمني إخوتي واعتدوا علي ورموني في الجبر. هذا أسلوب يا جماعة، نفتقد الأسلوب. كيف تتعامل واحد أخطأ عليك ثم أنت قدرت عليه وأصبحت في موقف القوة؟ كيف تعامل؟ كيف تعفو عنه وتصفح؟ ما هو فقط تعفو وتصفح، تتجنب أن تشعره، تتجنب أن تشعره بأي شيء، تتجنب أن تشعره بأنك تتفضل عليه الآن. يوسف ليس فقط عفى عنهم، لكن ما أشعرهم أنه قد تفضل عليهم. قال: فعلت لكم وما سويت لكم، وأنا الآن أنعم عليكم وأعفو عنكم، أنتم ظلمتموني لكن أنا أحسن منكم. وأنا لا أتى بهذا الأسلوب اللطيف. فكر معي في مقصد الإسلام عندما مثلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح: يسلم الماشي على القاعد، يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد. ليش؟ ليش الراكب يسلم على الماشي؟ لماذا كانت السنة أن الراكب يسلم على الماشي؟ لأن الراكب الآن في مستوى أعلى من الماشي، صح ولا لا؟ يركب السيارة أو يركب الدابة مستواه أعلى من الماشي على رجلي. لما يبتدئ الماشي، لما يبتدئ الراكب بالسلام، هو الذي يبتدئ على الماشي، فيها إكرام لنفس الماشي، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ طيب، عندما يسلم الماشي على القاعد، الماشي يسلم على القاعد، من الذي في الموقف الأعلى؟ الماشي الذي يمر على القاعد، فهو الذي يلقي عليه السلام. فيه اختبارات معينة في أداب السلام لحفظ المشاعر ومراعاة المشاعر. خذ مثلا يا أخي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. الآن بعض الناس إذا جاء وجد المجلس مليان ممتلئ، ما في مكان لأحد، بعض الجهلة ماذا يفعلون؟ القف قوم واحد ويجلس مكانه. خطأ، ما يصلح، لأنك لما تقول قم قدام الناس، قوم قدام الناس، ثم أنت تقعد مكانه، أنت قد آذيته وجرحت شعوره أمام الناس، ولكن تجلس حيث ينتهي بك المجلس. ولذلك بعض المتكبرين عندما يدخل المجلس ولا يجد مكان في صدر المجلس يقف متسمرا. ماذا ينتظر؟ واحد يقوم حتى يجلس مكانه. عجيب، أين التواضع؟ والذي يقوم يقوم بنفسية منكسرة، ما يقوم عن طواعية، بخلاف ما لو جلس ثم جاء واحد عزم عليه قال: لا لا تقعد بالمكان هذا، أو صاحب البيت مثلا عزم عليه يجلس في مكان، لا، هذا ينتظر هو ليقوم له واحد يجلس مكانه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، يقول: ما أجلس، تجلس أنت، صاحب المجلس يجلس فيه. ولذلك، وهذا حديث صحيح الثالث، وكذلك الحديث الصحيح الآخر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم أو من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. يعني مثلا واحد الآن جالس في مكان، يعني واحد جالس في الصف الأول في الصلاة وأحس بريح في بطنه وأنه يحتاج أن يجدد الوضوء، فترك المكان وذهب إلى المواضع وتوضأ ورجع. في أثناء غيابه جاء واحد وقعد في مكانه. عندما يرجع الشخص الذي ذهب إلى المواضع يرجع الى مكانه وليرى الشخص الموجود من الاحق في المجلس. من الاحق في المجلس؟ الاول، لان غيابه قصير بخلاف هذا واحد راح البيت ولا طلع برا ثم جاء بعد ساعة انتهى حقه في المجلس. لكن فترة غياب بسيطة تحفظ لصاحب المجلس مكانه، ينبغي أن يجلس فيه، يعني إذا رجع فهو أحق به حفظا لنفسيته لشعوره. خذ مثلا حديثا آخر، حديث صحيحة، انظر كيف يراعي الإسلام المشاعر النفسيات النفوس. إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم وليصلي بهم رجل منهم، إذا زار أحدكم قوما فلا يصلي بهم، لا يصير إمام، وليصلي بهم رجل منهم يعني من أصحاب البيت، يعني صاحب البيت أولى بالإمامة لو كان فيه من الضيوف من هو أحفظ منه لكتاب الله، ما دام أنه يقيم الفاتحة ويقيم الصلاة فهو أحق. طيب لماذا جعل الإسلام صاحب البيت أولى بالإمامة من الضيف حتى لو كان الضيف إيه؟ أحفظ. ليش؟ أجيبوني. لأن صاحب البيت وصاحب السلطان، فليس من المناسب بالنسبة لمشاعره ونفسيته أن يتقدم عليه واحد من الضيوف، ما دام هو صاحب البيت فهو أحق بالإمامة، إلا إذا تنازل وقال إفلان صلي وأنا سمحت لك وعطيتك حقي صلي، يجوز الآخر أن يتقدم. وطبعا هذا الكلام فيما لو أن المسجد كان بعيدا جدا ولا يسمعون النداء، أو أن الصلاة فاتتهم أو إلى آخر ذلك، وللأصل أنهم يصلوا أو تعذر خروجهم من البيت، وللأصل أنهم يصلوا بإيش؟ في المسجد. تعال معي إلى حديث آخر من الأحاديث الصحيحة، أخرج الشيخان والنسائي وغيرهم من حديث رافع بن خديج وزال بن أبي حتمة، قال في القصة، قصة في أثناء القصة، قال فذهب عبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم يتكلم قبل صاحبيه، هناك اثنان أكبر من ذلك أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الصغير يريد أن يتكلم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل إيش؟ قبل الاثنين الكبار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يقول الصغير يقول إيش؟ كبر كبر، يعني يقول الله أكبر الله أكبر، ها؟ لا، يعني يقول خلي الكبير يتكلم، هذا معنى كبر هنا، معناه خلي الكبير يتكلم. ليش خلي الكبير يتكلم؟ احتراما لنفسيته، نفسية الكبير ولمشاعر الكبير، هو الذي يتكلم أولا، يتكلم قبل الصغير، هذا من أداب الإسلام. لو تكلم الصغير أولا كان فيها نوع من الاستهانة بالكبير، نتقدم عليه، إذا ما صار عنده كلام تكلم الصغير. مراعاة نفسية الشخص، إذا أهدى شيئا فردت الهدية لسبب من الأسباب. لو واحد أهداك شيء ثم أنت رددت الهدية لسبب من الأسباب، يفعل ولا ما يفعل؟ إذا صار عندك سبب شرعي لرد الهدية، في سبب شرعي رديت عليه الهدية. والآن سنخبركم بالمثال في الحديث الصحيح عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بوجان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إيش؟ محرما، والمحرم لا يجوز له أن يصيد وهو محرم ولا لا، ولا أن يأكل صيدا قد صيد لأجله، لا يصيد وهو محرم ولا يأكل من صيد قد صيد لأجله، ما يجوز. الصحابي هذا لا يعرف الشخص، جاء مصاد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، والحمار الوحشي يجوز أكل لحمه، لكن الحمار الأهلي هذا اللي في البلد اللي في المدن يحملون عليه غير الحمار الوحشي، هذا الحمار الاهلي في المدن هل يجوز اكل لحمه؟ لا. لكن الحمار الوحشي الذي يعيش في الصحراء او في الغابات او في الاماكن التي يعيش فيها يجوز. هذا صاد الرسول صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وجاء يهدي اليه. الان تصور الموقف، رجل يهدي لاخر حاجه يقول له تفضل هديه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصح ان ياخذ يقبل ياكل منه، اليس كذلك؟ فماذا يجب عليه؟ ان يرده. طيب لو رده الى صاحبه ماذا يحصل عند صاحب الهديه؟ يزعل ساسف. فماذا فعل عليه السلام؟ قال فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابه فلما ان راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا انا حرم. ماذا فعل عليه السلام؟ بين السبب. قال ترى يا فلان ترى والله ما ردنا عليك لانك انت يعني دون المقام او ان هديتك يعني ما هي بهالمستوى، لا، ولكن ردنا عليك لاننا في حاله الاحرام ولا يجوز لنا ان ناكل الصيد الذي صيد لاجلنا. فلما بين السبب الصحابي ماذا حصل له؟ ارتاح ارتاح. مره عليه الصلاه والسلام اهدى له احد الصحابه خميصه لها اعلى، نوع من الملابس له اعلى يعني فيه زينه، اللباس هذا فيه زينه. الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه لما اتى ليصلي، صار هذا الثوب يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم بزينته. يعني الواحد اذا لبس ثوب فيه زينه تجد انه دائما يتلفت ويطالع فيه وينظر فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحب ان يشغله شيء في الصلاه، فماذا قال؟ اذهبوا يعني بهذه الخميصه، ردها خلعها قال اذهبوا بها الى ابي جامع الصحابي. طيب لو ردها الى الصحابي ماذا تحصل في نفس الصحابي؟ يعني يشعر بنوع من الحزن. فماذا فعل عليه السلام؟ قال وأتوني بأنبجانية أبي جهل. لكن قال ردوا عليه هذه، لكن أعطوني أتوا لي من عنده بنوع آخر من الملابس من عنده هو نفس المهدي، ما تشغل في الصلاة، ما فيها زينة يلبسها. فصار واحدة بدل واحدة. ليش قال أعطوني ردوها وأتوا بدلا منها بتلك حتى ما يحزن ويشعر أنه رجل؟ يأتي ضيف إليك وأنت ما عندك من الطعام إلا القليل، مراعاة مشاعر الضيف، مراعاة نفسية الضيف، مراعاة شعور الضيف ونفسية الضيف من الأشياء المهمة. لذلك الضيافة لها آداب، منها ما ورد في القرآن الكريم عن نبي الله إبراهيم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. هات شوف الآيتين هذول جمعت من الصفات من أداب الضيافة أشياء عظيمة. كيف فراغ إلى أهله؟ ما قال يا جماعة عن إذنكم أبجيب الغداء وهم يقولون لا ما نبي نتغدى وحنا ما نبي، ويقول لا لازم لا. فراغ إلى أهله بخفية، ما في داعي يقول أبجيب الكذا وبعدين لا، بدون أن يتفضل عليهم بشيء فراغ إلى أهله. فجاء شوف السرعة، أخذ عجلا فشواه محنود وإيش طعام لذيذ إكرام الضيف بالآداب الإسلامية. فجاء بعجل فقربه إليه، مو قال تعالوا أنتم على الأكل، لا هو قربه إليهم. من الآداب أن تقرب الطعام للضيف. لكن لو حصل الآن صعوبة في تقريب الطعام للضيف وأن السفرة لابد أن تجهز، يعني إحنا يا جماعة الآن ما إحنا بناكل صنف واحد صح ولا لا؟ ناكل 20 صنف، وصعب إنك تروح الآن تجيب اللحم، بعدين تروح تجيب الرز، بعدين تروح تجيب الفواكه، تروح تجيب الكيس، تروح تجيب فإذا حد يصعب لا بأس إنك تحطه في المقلب تقول جماعة تفضل. لكن لو صار إنك أنت الذي قربته إليهم تقول أحسن تكون أحسن. ثم قال ألا تأكلون، دعاهم إلى الطعام، لأن بعض الناس يضعون الطعام ولا يقول الضيوف شيء، هم ينتظرون جد ويخجلون يمدون أيديهم صح ولا لا؟ ما قال ولين يقول واحد نسمي ولا ما نسمي ها؟ لكن إبراهيم عليه السلام قال ألا تأكلون،
يلا ألا تأكلون؟ تفضلوا تفضلوا بسم الله ابدأوا. شو آداب الضيافة؟ هذه مراعاة شعور الضيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود يا رسول الله، إني أنا بلغ مني الجهد، ما عندي شيء آكله. فأرسل إلى بعض نسائه الرسول صلى الله عليه وسلم، أرسل أحد من أمهات المؤمنين، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. شوف الزهد، ما عنده، قالت: ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك: ما عندي إلا ماء. حتى قلنا كلهن مثل ذلك، كل الدور على كل نساء الصحائف، نساء أمهات المؤمنين، كل واحد يقول: ما عندي إلا ماء، ما عندهم شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. لما الرسول صار ما عنده طعام عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة: يا جماعة، واحد يأخذ الرجل يضيفه. فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله، أنا أخذ الضيف. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته، الرجل يقول لامرأته الصحابي هذا صاحب البيت المضيف صاحب البيت، قال لامرأته لما أجاب الضيف راح لامرأته قال لامرأته: هل عندك شيء؟ عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، ما عندي إلا طعام أولاد ورد، ما عندي شيء ذلك. قال: فعلليهم بشيء، يعني خلي الأولاد الصغار يتلهون بشيء. فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أن لا نأكل، فإذا أهوى ليأكل جاء يأكل، قومي إلى السراج حتى تطفئيه. فهيأت طعامها وأفضحت سراجها، أضاءت السراج ونومت صبيانها، ثم قامت كأنها تطلق سراجها فأطفأت. شوف، يعني سبحان الله العظيم كيف فقه النساء هذا الأدب العظيم. قامت كأنها تصلح، يعني كأنها تصلح، وأطفأت. حتى إيه أطفأت؟ حتى لا يشعر، لأن ما فيه إلا شيء طعام بسيط قدماه وجلس هما في الزاوية. لو صار النور مولع السراج موجود كان شافهم يأكل ما عندهم شيء، وهو عنده الطعام هذا، صار الضيف عنده إيش؟ إحراج، وربما لا تهنى بالأكل. فانظر إلى تلك المرأة كيف راعت هذا الشعور الضيف وأطفأت السراج حتى لا يرى هذا الضيف أن ما عندهم شيء. ليس هذا فقط، قال: فجعل يريانه أنهما يأكلان، يعني أتوا بأصوات وحركات فيها إذا سمعها الشخص الآخر يتوهم أنهم يأكلون، كأنهما يعني يأكلان، حتى لا يرتاب بالليل يقول يمكن يعني ورا ما في أصوات أنهم يأكلون. شوف لأي درجة يا جماعة، شوف الصحابة كيف لأي درجة وصل الأمر. قال: فقعدوا أكل الضيف فباتا فاويين، والأولاد الصغار ناموا من الجوع كرم. إحنا الآن حين نبذر الواحد عنده الملايين ومئات الألوف ويأكل الضيف سفرة طويلة عريضة أنفق عليها كم ألف مثلا، لكن هو هذا الكرم الحقيقي، كرم أن ما يكون عندك شيء أو شيء أنت تحتاجه وتؤثر به غيره، هذا أعلى الدرجة. ولكن مع ذلك إذا جاءت الضيف حتى لو عندك قليل من المال أو كثير من المال أنت تكرمه، تكرم الضيف، ما هو مثل ما يفعل الناس الآن: علي الصلاة إلا ذبيحة صاحت مدري إيه لازم، ويطلق هذا. وإذا جاء واحد من جماعة عند مجموعة من الناس كل واحد قاعد يطلق، قال: علي الصلاة إلا ذبيحة صاحت، ويقول: علي الصلاة أنا إلا مدري، وهذاك علي عشرة يطلقون في النهاية عند واحد فيهم، أو إنه يسافر بدون ما طيب وزوجته المسكينة اللي طلقها الحين. هذه العادات الجاهلية، علي الصلاة وعلي الصلاة، ليش علي الصلاة؟ يعني ما تعزم عليه إلا بعلي الصلاة، يمكن يأخذ تعزم عليه من غير علي الصلاة. ثم واحد يجي يسأل المشايخ يقول قلت للضيف علي الصلاة وما أكل الضيف، قل الضيف إن علي الصلاة أذبح لك وذبحت له ما أكل من الذبيحة، وش الحكم؟ وزوجتي وش يصير ختمها؟ وأنا وش يصير موقفي؟ ليش ورط نفسك أصلا؟ ليش قلت علي الصلاة؟ وهذه عليه الصلاة مع الأسف صارت مسألة يعني من أسهل ما يمكن، أسهل شيء يقول عليه الصلاة. فهذه الجماعة شيء ما يصلح أبدا أن نفعله مطلقا. فلما أصبح غدا على غد، فلما أصبح يعني جاء الصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البيت الضيف، فقال عليه الصلاة والسلام قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، يعني من عظم الأمر الله عز وجل عجب من صنيعه سبحان الله العظيم. وفي رواية ضحك الله من فلان من صنيع فلان وفلانة، وضحك الله عز وجل صفة تليق بجلاله وعظمته، ليست كضحك المخلوقين، وهي طبعا تدل على رضا الرب عز وجل على هذا الفعل، ولكنه ضحك يليق بجلاله وعظمته. احيانا ياتيك ضيف وتكرمه وتذبح له مثلا، يشعر الضيف انك يعني تكلف، فبعض الناس يتعمدون اشعار الضيف انهم تكلفوا له، والله جبناها الذبيحه وكذا وكذا وسوينا وفعلنا. الضيف يحرج. انظر ما الى هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وابن حبان عن لقيط بن صبرة أنه عليه السلام يقول لقيط بن صبرة كنت وافد بني المنتجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلما قدمنا لم نصادفه في منزله، وصادتنا عائشة أم المؤمنين فأمرت لنا بخزيرة، نوع من الطعام لحم صغار يقطع يطبخ، فلم ننسب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلع يتكفأ، فقال هل أصبتم شيئا؟ فقلنا نعم يا رسول الله، ضيفونا. ولكنه عليه السلام أمر راعي غنم له أن يذبح شاة من أجل الضيوف، ثم قال لهم، قال للقيط يقول لا تحسبن أنا ذبحنا الشاة من أجله. انظر كيف لا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشعر الضيف بالتكلف، يقول لا تحسبن أنا ذبحنا الشاة من أجله، لنا غنم مئة، عندنا مئة راس، لا نريد أن نزيد عليها، عندنا قناعة نبغى نزود عليها، فإذا ولد الراعي بهمة، يعني إذا ولدت جديدة ذبحنا مكانها شاة، إذا صاروا 101 ذبحنا واحد، ترى احنا ذبحنا واحدة لأن الغنم زادت على اللي صارت 101، احنا ذبحنا الآن واحدة لتبقى الغنم 100، احنا نريد ما نريد الزيادة. فانظر كيف راعى عليه السلام نفسية الضيف حتى لا يظن انه تكلف الآن ذبحنا ذبيحة. من الجهة المقابلة كيف يراعي الضيف شعور المضيف؟ يمكن المضيف مثلا ما يكون عنده يعني واحد جاء له ضيف فجأة، طيب ولا صار عند صاحب البيت أكل طعام مثلا، كيف الضيف الآن، كيف الآن الضيف يتلافى الموقف ويشعر صاحب البيت أنه يعني ما يضر ولا يهم وأنه غير متأثر ولا يعني ولم يجد يعني أنه يعتبرها إهانة ولا شيء؟ لا، هذا الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة الرابع يقول ثوبان رضي الله عنه نزل بنا ضيف بدوي، نزل بنا يعني عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته. وش بيوت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ خلال كل حجرة، كل بيت حجر، حجرة هذه حجرة عائشة، وهذه حجرة أم سلمة، وهذه حجرة يمكن لو وقف الواحد فيها لضرب رأسه بالسقف. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام بيوته فجعل يسأل الناس، يسأل عن الناس، يقول الآن هذا البدوي أتى من البادية، والرسول صلى الله عليه وسلم حكيم يهتم بأمور المسلمين. فجلت مع البدوي يسأل ويقول كيف البادية عندكم؟ شلون عساهم يصلون؟ عساهم يؤدون الشعائر؟ عساهم مهتمين بالدين؟ عساهم يراعون الحلال والحرام؟ عساهم يسألون عما أسأل عليهم؟ فجعل يسأل عن الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل البدوي عن الناس بالبادية، كيف فرحهم بالإسلام؟ عساهم فرحين بالإسلام؟ وكيف حجبهم على الصلاة؟ فما زال يخبره من ذلك بالذي يسره. لا زال الضيف يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخبار السارة، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا. فلما انتصف النهار وحان أكل الطعام دعاني مستخفيا. شوف الأدب، رسول صلى الله عليه وسلم ما قال يا ولد جيب الأكل، لا، دعاني، قال يا ثوبان بالخفية، إشارة خفية بإشارة خفية دعاني، دعاني مستخفيا لا يأني. أنئت عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا. إذا بلا الزوجة قل لها ترى في ضيف. فقالت عائشة لما ذهب ثوبان إليها والذي بعثه بالهدى ودين الحق حلف قسم ما أصبح في يدي شيء يأكله أحد من الناس، ما عندي شيء. فردني إلى نسائه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يجيه خبر عن ثوبان يقول إذا بلا فلانة وإذا بلا فلانة على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كلهن، كلهن يعتذرن بما اعتذرت به عائشة رضي الله عنها. لكن نفس العملية، كل النساء معي. فرأيت لون رسول الله صلى الله عليه وسلم خسف. ليش خسف؟ لأنه ما عنده شيء يريد أن يكرم الضيف. الرسول صلى الله عليه وسلم صار في موقف محرج حرج. البدوي الآن كان ذكيا رضي الله عنه، كان رجلا فقيها، ما جعلته البادية ينسى قضية عدم الاهتمام بالنفوس وعدم مراعاة الشعور، لا. فقال البدوي لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم قد حرج موقف حرج، فقال البدوي إن أهل البادية، يعني يقول يا رسول الله إن أهل البادية معانون على زماننا، لسنا بأهل الحاضر، فإنما يكفي القبضة من التمر، يكفي يعني أحدنا القبضة من التمر يشرب عليها من اللبن أو الماء، فذلك القبض. يعني إذا لقينا التمر وعليه لبن أو عليه ماء معه ماء، هذا أعلى شيء، هذا القبض. وبعد ذلك أكل هذا الحلب له الرسول صلى الله عليه وسلم، وصارت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، جرت شاة من الثياب وحلب له وشرب البدوي حتى ارتوى. وعليه لبن أو عليه ماء معه ماء، هذا أعلى شيء، هذا الخط. وبعد ذلك أكل هذا حلب له الرسول صلى الله عليه وسلم، وصارت معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، جرت شاة من الثياب وحلب له وشرب البدوي حتى ارتوى. فانظر كيف البدوي هذا من فطرته ومن رقته ومن يعني مراعاته لهذه الأشياء ذكر هذا الكلام حتى لا يحرج الرسول صلى الله عليه وسلم. عندما يفارق الناس أوطانهم ويبتعدون عن أهليهم يشعرون بنوع من الوحشة، وقد يصيبهم مرض في غربتهم، لا بد من مراعاة شعور هؤلاء، خصوصا إذا تركوا أوطانهم لله وهاجروا من ديارهم في سبيل الله. لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا معه المهاجرين، وعث أبو بكر وبلال، أصابهم المرض. قالت عائشة فدخلت عليهما فقلت يا أبتي يا أبتي كيف تجدك، كيف حالك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى صح من الجوفة شوي يقول يرفع عقيرته ويقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجلي، وهل أردن يوما مياها من جنة، وهل يبدو لي شامة وطفيلة. يعني هذه أشياء كانت في مكة وبلال يحن إليها، الإذخر والوادي اللي فيه الإذخر اللي عند مكة، ومياه من جنة وشامة وطفيل، أشياء تذكر بلال بمكة. فمنها الوحشة هذه التي يعاني منها بلال، لأنهم تركوا البلد وتركوا الوطن لله مهاجرين في سبيل الله. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها يعني نقها من الأمراض، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. كان المدينة حمى فنقلت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت الحمى بالجحفة مكان يبعد عن المدينة. فانظر كيف راعى الرسول صلى الله عليه وسلم أحوال هؤلاء الغرباء وشعورهم. وفي البخاري أيضا عن مالك قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني أتينا من بلدنا أو من مكاننا نطلب العلم عند رسول الله عليه وسلم ونحن شباب في سن الشباب متقاربون بالسن. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، جلسنا نتعلم عنده كم؟ 20 يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا يعني إلى أهلنا اللي تركناهم، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، يعني قال: كيف أهلكم؟ كيف اللي تركتموهم؟ كيف الذين جئتم من عندهم؟ ثم قال عليه السلام: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم. ما قال ابقوا عندي زيادة، لا، قال أن تتعلمون هنا وهنا. راعى شعورهم، شباب صغار فارقوا الأهل، فارقوا الأوطان، فارقوا الأحبة، قال: ارجعوا إلى أهلكم، شفقة بهم، شفقة عليهم، رحمة لهم، مراعاة لنفوسهم وشعورهم. عند التعليم أيضا فيه مراعاة للشعور، عند التعليم والتعلم، عند سؤال العالم فيه مراعاة للشعور. ولذلك الواحد لا يجي يسأل العالم ويقول: أنت يا وش حكم كذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالعلماء في كتاب الله توقير أهل العلم، لا، أو يقول: تعالوا تجاوب على السؤال هذا. لا بد أن يكون الإنسان يراعي العالم، يحفظ له قدره، ويأتي بالألفاظ التي تشجعه على الإجابة: غفر الله لك، أحسن الله إليك، يرحمك الله، أجبني على كذا، بين لي كذا. علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، يعني يخرج مني المذي بسرعة وبكثرة عند ملامسة النساء والاجتماع بهن بالزوجة مثلا. طيب، من هي زوجة علي ابن أبي طالب؟ ها؟ فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن علي يقول: إني كنت أغتسل من المذي، المذي الذي يخرج من الرجل عند مداعبة الزوجة، مو عند الجماع المنيلة، المذي. علي رضي الله عنه لا يدري عن حكم المذي هذا، فكان يغتسل حتى لو صار برد، يغتسل لو خرج منه المذي حتى تشقق ظهره. فأراد أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، لو أنه جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله، يعني فيها حرج ولا لا؟ يعني يقول: ما حكم كذا؟ وهذا الشيء الذي يسأل عنه يخرج لما يجلس هو علي رضي الله عنه مع بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فيها نوع من الإحراج. فقال علي: فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني مني، فسأله فقال: فيه الوضوء، وفي رواية: توضأ واغسل ذكرك، وفي رواية: وأنثيك. فصار الحكم لمن خرج منه المذي أن يغسل ذكره وأنثيه، ما أسفل الذكر الأنثيين، ثم يتوضأ ويكون بذلك قد تطهر من خروج المذي. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه جاء جاء مرة إلى المدينة ما كان يعلم بأن الكلام في الصلاة قد حرم، فعطس رجل من الناس فقال له معاذ الحكم يرحمك الله، فالصحابة رموه بأبصارهم فقال يعني لماذا تنظرون إليه وهو في الصلاة؟ لا يدري أن الكلام في الصلاة قد حرم، لأن من أول كان الكلام في الصلاة مباح. كان واحد يسأل واحد يقول متى نزلت هذه الآية التي نسمعها الآن من الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين منع الكلام. لما صار منع الكلام في الصلاة سلموا من الصلاة، الرسول صلى الله عليه وسلم رفق بهذا الرجل وقال إن هذه الصلاة لا يطلع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي كذا وكذا، علموا بدون أن يشهر به وبدون أن يقسو عليه. وكذلك الأعرابي الذي بال في المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم رفق به. وعطس رجل عند ابن المبارك، عند ابن المبارك عبد الله بن مبارك عطس عند واحد من الناس في المسجد، ما قال الحمد لله، الناس رموا رجل بأبصارهم احرجوه يعني ينكرون عليه، كيف ما قلت الحمد لله. عبد الله بن مبارك تدارك الرجل قبل ان تلتهمه ابصار الناس، فقال له عبد الله المبارك العالم الجليل يقول للرجل الذي عطس ماذا يقول الرجل اذا عطس؟ الرجل قال يقول الحمد لله. قال عبد الله المبارك يرحمك الله، انتهت المشكله ببساطه، خلاه يقول الحمد لله من غير احراج ورد عليه يرحمك الله. ومن الأمثلة أيها الإخوة التي تدل أيضا على مراعاة النفوس في طلب العلم، ذكر أن الأطمعي اجتمع بالخليل بن أحمد وحرص على فهم العروض منه، العروض أوزان الشعر، فأعياه ذلك فقال له الخليل يوما، يعني الأطمعي حاول أن يفهم حاول لكن بدون فائدة، ما استطاع أن يفقه هذا العلم. خليل بن أحمد يريد أن يفهمه من غير أن يجرح شعوره، فقال له الخليل بن أحمد يوما قطع لي هذا البيت، قطع لي هذا البيت، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. شوف شلون أتى بأيديه، قال إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، ففهم ما أراد فأمسك عنه ولم يستمر به. أحيانا رجل يتهم بأنه مذنب ثم تتبين براءته من الذنب، لابد هذا الرجل من مكافأته على فعله، وأنه الظلم الذي نزل به يرفع عنه، مثل حادث الزيد بن الأرقم في الحديث الصحيح لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول المنافق، وجاء المنافق وحلف أنه ما قال، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ بقول المنافق وما أخذ بقول زيد بن الأرقم وهو شاب صغير، والناس اتهموا زيد بن الأرقم قالوا له ما أردت إلا أن مقتك رسول الله وكذبك والمسلمون، قال فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد، قال فبينما أنا أمسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم، إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي، فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عمر سأل حتى يراع نفس هذا الصحابي الصغير الذي كان متهم ظلما ثم تبينت براءته، وأنزل الله تصديقه في القرآن إذا جاءك المنافقون، إلى آخر الآية. مشاركة الحزانة في أحزانه، يوم بدر الرسول صلى الله عليه وسلم لما أثروا 70 من المشركين سأل الصحابة قال ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله وما ترى يا ابن الخطاب وأنت عمر ما رأيك؟ قال قلت لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا من أن تمكننا فنضرب أعناقهم. تعطي كل واحد قريب من المشركين يقتل. فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها في قتل المصلحة على المسلمين. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، يعني أخذ برأي من. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين وهما يبكيان. فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت. شوف قال عمر أخبرني في يبكيك، أنا أشاركك في البكاء يا رسول الله، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما، تظاهرت بالبكاء، لو تظاهرت أرغمت نفسي على البكاء حتى أشارككما بالشعور إلى آخر الحديث. هذا من الخطاب يريد أن يشارك بالبكاء. وكذلك عائشة لما رميت في حديث الإفك واتهمها المنافقون وسرت الإشاعة بين المسلمين ورسول صلى الله عليه وسلم لم يتبين له شيء، واعتزل عائشة، تقول عائشة وبكيت يومي ذلك لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنومي، ثم بكيت ليلة المقبلة لا يرقى لي دم ولا أكتحل بنومي، وأبواي يظنان أن البكاء سالق كبد. فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي. مع أن المشكلة ليست مشكلتها هي، لكن جلست تبكي من باب المشاركة، مشاركة عائشة في المصيبة. هذه جماعة مشاركة الناس في أحزانهم مهمة. مو الواحد الآن يقع في مصيبة يبكي وانت تقول أضحك وتقول أمامه الطرائف والنكت. طيب لو أنه فرح ماذا تفعل؟ تشاركه أيضا في الفرح. كعب بن مالك في القصة المعروفة المشهورة لما تاب الله عليه يقول وبشره واحد بصوت من بعيد، فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة. شوف الصحابة كيف يشاركون بعضهم البعض، يهنئوني بالتوبة ويقولون لسانك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس في المسجد وحوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. قال فكان كعب لا ينساه لطلحة. ليش لا ينساه لطلحة؟ لأنه قام من المجلس مع رسول الله عليه وسلم ومشى واستقبل كعب وهنأه وصافحه. عندما يتنافس اثنان في عمل، واحد منهما ينجز العمل والثاني لا ينجزه، الذي لا ينجز العمل وهو صادق يريد انفاذ العمل لكن فاز به الاخر، لابد من مراعاه شعور هذا الرجل. الاثنان من الصحابه عندما تسابق لقتل ابي جهل معاذ ومعوذ، من الذي قتله؟ ها؟ واحد منهم اللي قتله فعلا، ضرب القاضيه من واحد اللي قتله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتياه بعد القتل قال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هو هل مسحتما؟ فقال عليه السلام هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظرت السيفين فقال كلاكما قتله، يعني كلاكما شارك في قتله. ليه؟ مراعاة للشعور حتى لا يشعر الشخص الآخر أنه هذاك اللي أدى المهمة وأنه هو فكر. لو رأيت إنسانا في غم ماذا تحاول أن تفعل؟ لو في إنسان مغموم ورأيته جالس يعلوه الكآبة والحزن، ماذا تحاول أن تفعل أنت كأخ مسلم بالنسبة له؟ تهون عليه ولا لا؟ تهون عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة النفقة لما سأل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم سأله النفقة والرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده نفقة، جلس مهموما حزينا. عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، فقال عمر في نفسه لأقولن شيئا أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة، يعني يقصد زوجته، سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. إيش رأيك لو جاءت سألتني النفقة وأنا ما عندي فوجات عنقها. شو رايك في هذا التصرف؟ هذا الان الرسول صلى الله عليه وسلم مغموم، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هن حولي يسألني نفقه. فاذا شوف عمر كيف فعل هذا الكلام تصرف حتى يخفف، حتى يفرج اسارير الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد محتاج الى شيء لكن لا يستطيع ان يتكلم يقول يا ناس اعطوني، لابد من مراعاه شعوره. واحد من الصحابه جاء على راحله فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا يريد شيء، والناس ما تفصلوا له ولا عرفوا ماذا يريد. فقال عليه الصلاه والسلام راى الرجل يبحث يمينا وشمالا، فقال عليه السلام من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من اصناف المال ما ذكر حتى راينا انه ليس لاحق لا حق لاحد منا في فضل شيء زايد ما له حق فيه، حتى ظن الصحابه لا بد من توجيع المسلم. فانظر عليه السلام كيف راى فطن فطن راى رجل ينظر يمين، سال ماذا ينظر الرجل انه محتاج الى شيء ولا يتكلم لانه محرج ما يبدو للناس. معرفه وجوه الناس اذا كان فيه جوع فيه مشكله فيه شيء من وجهه، لو كنت تتفرج في وجوه الناس اخوانك المسلمين تعرف من وجوههم ماذا يريدون. عن ابي هريره عنه رضي الله عنه انه كان يقول الله الذي لا اله الا هو ان كنت لا اعتمد بكبدي على الارض من الجوع، وان كنت لا اشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، يعني من بيوتهم الى المسجد، فمر ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله ما سالته الا ليشبعني. فابو هريره يقول انا ما يعني استحي اقول لابي بكر اعطني طعام، لكن قال ابو هريره اسال ابو بكر سؤال أسأل أبا بكر سؤالا فلعله يتفطن لي أثناء عرض السؤال أني أنا جائع وأني أنا يعني منهك القوى. قال فسألت فمر ولم يفعل، سأله جاب على السؤال ما تفطن. ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله تعالى ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. ثم مر بي أبا القاسم فتفتم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي. قبل ان يتكلم ابو هريره بشيء عرف من وجه ابو هريره ما هي مشكلته انه جائع. قال ابا هر فقلت لبيك يا رسول الله. قال الحق. ومضى فتبعته فدخل فاستاذن فاذن لي فدخل فوجد لبنا في قدح، الى اخر الحديث الصحيح. عليه الصلاه والسلام كان يعلم من نبرات الصوت من الالفاظ من تعابير الوجه ماذا ما هي حالة المتكلم. ولذلك الحديث الصحيح يقول عليه السلام لعائشة إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. مراعاة الرجل لحال الزوج لحال زوجته، مراعاة الزوج لحال زوجته. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة أنا أعرف إذا أنت كنت غضبة أو راضية كيف؟ أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، تحلفين برب محمد، وإذا كنت علي غضبة قلت لا ورب إبراهيم. شوف كيف يقول لو أنت راضية أنا أدري أنك راضية ولا لا، إذا قلت في الحلف لا ورب محمد معناها أنك راضية ما ينقص الشيء، وإذا قلت لا ورب إبراهيم معناها أنه العلاقات شوية. صلى الله عليه وسلم لو لا تحتاجوا للسؤال جاءوا إلى رجل عنده خير فأرادوا أن الشيء الخير من الخير الذي عنده حتى لا يريق ماء وجوههم، لا ينتظر هل يسألوه ولكن يقول لعلكم جئتم تحتاجون شيء، ماذا تحتاجون؟ ما هو مطلوبكم؟ ولذلك لما جاء أبو هريرة بمال من البحرين على عهد رسول الله عليه وسلم الصحابة جياء سمعوا بالخبر فجاءوا إلى رسول الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فتعرض له في الطريق. ما انتظر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة يقول له سمعنا أن أبو هريرة جاء أبا عبيدة جاء فأعطينا من المال الذي جاء به أبو عبيدة، لا بدأهم هو قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين، فقالوا أجل يا رسول الله. قال فأبشروا ثم وأملوا ما يسركم، ما الفقر أكثر، ما أخشى عليكم الفقر، إلى آخر الحديث. لو واحد أخطأ وندم على خطأه، يعني أو واحد عمل خطأ يحاول المسلم يداري على أخيه المسلم، ولو أخطأ عليك في حقك لا تدعو عليه، تقول اللهم أهلكه، اللهم أفعل به كذا، اللهم كذا، قل اللهم أهده، اللهم يسر له أمره، اغفر له. هذه قصة جميلة جدا صحيحة عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهل، يعني من الجوع، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، ما عندهم شيء. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاثة أهل جمع عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا، احلبوا كل يوم واجعلوا في يعني غبارة، ثم نختتم اللبن، كل واحد يشرب نصيبه من هذا اللبن. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه، وننفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينشغل عنه متأخر، يأتي في الليل يأخذ هذا ويشرب الباقي نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان. شوف هذا مراعاة لشعور النائمين، يمكن فيهم ناس ما ناموا، يسلم عليهم تسليم بصوت منخفض، إن كان صاحي رد عليه، وإن كان نائم ما أزعجه الصوت. ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. فأتاني الشيطان ذات ليلة، الآن هم شربوا نصيبهم، والآن باقي نصيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بعد. فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي، يقول المقداد. فقال الشيطان، يقول المقداد وسوس، يقول: محمد يأتي الأنصار فيضحكونه ويصيب عندهم، وما به حاجة إلى هذه الجرعة. قال يا رسول صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي الأنصار يشجمونه الناس، ما محتاج إلى هذا النصيب؟ لا. فأتيت فشربت عنه، فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه ليس إليها سبيل، ما يمكن تخرج، ندمني الشيطان، هذا الشيطان الملعون لا يترك أحد، لا إذا طاعه ولا إذا عصاه، ما يترك أحد. فجاء الشيطان ندمني، فقال: ويحك ما صنع، أشربت شراب محمد؟ فيجيء فلا يجد فيدعو عليك فتهلك، رحت فيها، فتذهب دنياك وآخرتك. يقول المقداد: وعلي شملة إذا وضعت على قدمي خرج رأسي قصيرة، وإذا وضعت على رأسي خرجت قدمي، وجعل لا يجيء للنوم. من الندم الآن هو اللوم النفس. وأما صاحباي فنام ولم يسمع ما صنعت، ما اشتركوا في الجريمة. فقال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء فقلت: الآن يدعو علي فأهلك، جاء ذاك الموت يا طيب. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: اللهم أطعم من أطعمني واسقني من سقاني. هذا رسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالم، حريص على المؤمنين، عزيز عليه ما عليه، رؤوف رحيم. فالمقداد لما سمع الدعاء قام وإلى إلى الأعنج المحلوبة، يعني قام أخذ الشفرة، قال أذبح الواحدة منها بدل اللبن هذا الشريف. قال: فوجدتها كلها حفل، معجزة، سوى محلوبة الآن وجد كلها فيها اللبن. قال: فحلبت منه وجئته إليه فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب وشرب وشرب. قال: فلما رأيته قد شرب وشبع يعني، قال: فضحكت حتى استلقيت على قفايا من الضحك. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: احدى سوآتك يا مقداد، أنك انت اللي سويتها. فقلت: يا رسول الله، صار من أمري كذا وكذا وكذا. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: هل أيقظت صاحبيك يشرب يعني ليشرب معنا الآن؟ قال: الله يا رسول الله، لا أبالي من شرب مع من شرب بعدك بعدما يعني أنك أنت شربت يا رسول الله. وهذه قصة صحيحة في صحيح مسلم وغيره. من مراعاة الشعور لو حصل شيء يخجل الواحد كيف يعالج؟ مثال، يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: إذا أحدث أحدكم في صلاته لا هذا موقف محرج. تصور واحد الآن واقف في الصلاة وخرجت منه ريح، أو أنه سجد وخرجت منه ريح، طيب ماذا يفعل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم وينصرف. إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. طيب أو كلا لينصرف. ليش؟ بسألكم أنا ليش؟ إيه مو علشان ما يشم ريحة، لا بالضبط، علشان كأنه أصابه الرعاف، يخرج كأنه أصابه الرعاف، لأنه لو ما فعل كذا وخرج يقول الناس إيه هذا سواه في الصلاة. لكن لما يخرج هكذا ويده على شوف الله يا جماعة هذا دين عظيم، والله الذي لا إله إلا هو دين عظيم، والله الذي لا إله إلا هو، لا تجدون لا عند اليهود ولا عند النصارى ولا عند سائر الديانات ولا الكفار ولا غيرهم ولا الناس اللي عندهم أدب وما عندهم أدب، تجدون ما تجدون عندهم مثل الأشياء. هذا شيء خاص بهذا الدين، عظمة هذا الدين، يراعي مشاعر المسلمين، يدور طريقة للمسلم، يأخذ ذنبي ثم ينصرف كأنه أصابه رعاف. طيب لو واحد قال الآن ليتك ما علمت، ليتك ما علمت هذا. الآن لو شفنا واحد طالع من الصف كذا يقول أكيد أنه كذا. طيب لكن ضليت تقولها، لكن قال بعض أهل العلم، قال لكنك الآن بعد ولو علمت الآن هذا الحديث، لو رأيت رجلا خرج من الصف وأخذ هكذا، هل تجزم أنه قد أحدث الصلاة؟ لا، لأنه يمشي الرعاة فعلا، صح؟ يعني ما زالت الأمر احتمال، أحسن من أنك ما يفعل شيء ويخرج هكذا وأنت متأكد أنه أحدث. فمع هذا، مع الحديث هذا اللي أنتم سمعتموه، لا تجزم، ما تستطيع تجزم، يمكن فعلا عنده ما في ناس يرعبون في الصلاة. طيب في حديث صحيح آخر، لولا أن الصحابي قاله أنا يمكن يعني قد تستغربون من اللفظ، فيه لفظ يعني بعض الناس يظنوا أنه شين في الحديث، يقول كيف تقوله في المسجد، لكن لأنه حديث صحيح رواه الطبراني في الأوطب عن جابر رواه في صحيح الجامع، نهى صلى الله عليه وسلم عن الضحك من الضرطة، نهى عن الضحك من الضرطة. قد يكون بعض الناس جالسين في المجلس فالواحد يحدث حدثا فيه صوت، ليه؟ ماذا يفعل الناس؟ ومش تسوني بعكون صعب ولا لا كيف تسوون على ايه؟ على هذا الرجل مسكين. طيب هذا مسكين عنده غازات ما يملك نفسه وما هو متعمد، قام عدل الجلسة وإلا خرج منه هذا. فعلى ما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني هذا الشيء ممكن يحدث منكم لغيرك، ليش تضحك على أخيك المسلم؟ فمشي الموضوع، مشي الموقف كأنه ما حصل شيء، غير تكلم واصل الكلام، لا هذا من الأداب حتى لا يخرج الرجل القاعد. لو ضحكوا عليه يمكن يترك مجلسهم يمشي. كذلك لو واحد مثلا طاح طيحة شينة أو تعثر وقع، بعض الناس يجي ماذا يفعلون؟ يضحك عليه على اللي طاح، إذا طاح مثلا ولا مثلا كسر ثوبه ولا كذا تجد الناس يضحكون عليه. عن الأسود قال: دخل شباب من قريش على عائشة رضي الله عنها وهي بمنى وهم يضحكون، فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب. أنا في الحج يعني في ميناء واحد تعثر في هالحبال الخيام طاح وكاد يجي على عينه، فهؤلاء الشباب يعني ضحكوا، فقالت: لا تضحكوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. شوف رحمة الله، وجع صداع في الرأس، مغص في البطن، يكفر عنك السيئة. وين تجد هذا في أي دين؟ ومن هذا الباب أيضا عدم إحراج الناس، قوله عليه السلام في الحديث الصحيح: لا تحد النظر إلى المجذومين، وفي رواية: لا تديم النظر إلى المجذومين، اللي فيه جذام مرض أو مثل برص أي تشوه في الخلقة. يقول عليه السلام: لا تحد النظر إلى المجذومين. إذا شفت لك أبرص أو واحد فيه بهاد مثلا مجذوم، لا بقى طالع فيه كذا، حدك فيه. ليه؟ بعض الناس قد يقول حتى لا تنتقل إليك العدوى، يمكن ما هو صحيح، يمكن ما له علاقة العدوى، لكن السبب إيش السبب؟ حتى إيه؟ حتى لا تخرجه، لأن إذا واحد جاء أبرص مثلاً ولا جاء في كذا وجاء ودخل وقعد الناس يحدقون فيه ماذا يحصل في نفسه؟ يعني يحزن، والغريب يا جماعة أن مرة أنا قلت هذا الحديث في مسجد وكان جالس واحد فيه هذا المرض يعني ضاق وهذا جالس أمامي يعني جالس الناس ما عاد طالع فيه لما قلت الحديث واللي بجانب اللي بجاني جنبه يوم اني قلت الحديث لا تجي من نظر المجذومين كان طالع فيه الان مش لازم نقول الان ولان في ادامه النظر اليهم نوع احتقار له وكان الواحد يعني يقول يعني اني انا ما جاني الاجابه اني انا ويني وينك ها نعم من الامثله يمكن انه الان كفرت حسنات عنه سيئات كثيره هي ما زالت على ظهرك مثلا لو واحد تأذى شوف رسول الله عليه وسلم لما يرى واحد مريض من الصحابة متأذي شوف واحد من الصحابة كعب بن عجرة جاء إلى رسول صلى الله عليه وسلم في الإحرام قال فأتيت عليه الصلاة والسلام فحملت إليه والقمل يتناثر على وجهه جاء له قمل شديد في الشعر فجعل يتناثر على وجهه فقال عليه الصلاة والسلام ملطفا عليه ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى يعني ما كنت أتوقع أن يصل بك الحال إلى ما أنت عليه الآن أتجد شاة قلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك تخفيف من الله على عباده فقال قم صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين يعني هذه الكفارة صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعام لكل مسكين قال فنزلت فيا خاصة وهي لكم عامة فقال له عليه السلام يعني احلق رأسك واذبح أو صم أو أطعم الكفارة كان حرف الحرج مع أنه في الإحرام ما يجوز حلق الشعر لكن مسكين القمل أذى قال احلق شعرك ادفع الفدية من مراعاة الشعور أيضا البكر الآن المرأة البكر إذا جاء القاضي يسألها أمام الناس يقال يعني زوجتك يقال يقول لها ترضين بفلان من مراعاة الشعور ها؟ الآن المرأة البكر لو جاء القاضي سألها زوجها موجود والشهود موجودين وهذا في المحكمة قال ماذا يقول القاضي للمرأة البكر يقول أترضين بفلان أو المرأة عموما يعني عند الزواج أترضين بفلان البكر هل تتوقعون يعني امرأة بكر تستحي تقول أمام القاضي نعم أرضى بفلان قدام العالم الناس ما تذكر ما هو كيف يعرف القاضي أنها موافقة بالسكوت ولذلك عليه السلام قال لا تنكح ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها فتستحي قال أن تسكت وفي رواية إذنها قناتها إذا سكتت معناها موافقة وإذا رفضتها أنها ستربط يقول لا أو تربط كذا ليش أو تبكي فليش الآن جعل الصمت هذا حتى لا تحرج هذه المرأة المسكينة انظر الإسلام كيف يراعي الشعور مثلا الزوجة تريد أن تلعب لو واحد تزوج امرأة صغيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي صغيرة يعني المرأة وهي صغيرة تحب يعني الله هو اللعب يعني في حدود الشرعية لا يجي الواحد يقفل عليها ويحجر عليها ولا ممنوع تلعب ولا تقول ولا تتحرك في المكان تغسل وتكنس وتطبخ بس مالك غير كذا لا طيب صحيح لابد من إعطاء المرأة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداعب نساءه كان يداعب عائشة ويداعب وسلم ويداعب يمازحهم كان يتكلم يتلطف معهم ومرة سابق عائشة في السفر قال الصحابة تقدموا حتى لا يراه أحد سابق عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها كانت دمى تلعب بها وكانت تأتيني صواحبي عائشة تقول كان يجون عندي بنات مثل سني فكنا ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نوع من ايش الخجل من الرسول صلى الله عليه وسلم قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرجهن إليه يسرجهن إليه تخلوا بسرعة تخلون على عائشة يلعبون معها أفيش خلي صاحبات المرأة يأتينا أو البنت الصغيرة اللي عندك يأتينا لعبنا معها أفيش لو ناس مخلصين عملوا عملوا ما نجحوا يقول عليه السلام ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازي أجورهم وما من غازية أوسرية تخفق وتصاب إلا تم أجرها. طيب أخفقوا ما انتصروا وأصيبوا لهم الأجر كاملا، واللي انتصروا أخذوا المغانم لهم ثلثي الأجر. ويقول عليه السلام: أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل. لو اجتمع معك البندق وجاءك الأعداء وأطرقت عليهم أعداء المسلمين وأطرقت عليهم أصب ولا ما أصب، كأن لك من الأجر مثل رقبة أعتقها من ولد إسماعيل. صحيح رواه الطبراني عن عمرو بن عبد. وكذلك يقول عليه السلام في مراعاة شعور الناس الذين يريدون يخرجوا في الجهاد ولا استطاعوا: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. يعني صار لهم الأجر مع أنهم قاعدين لكن ما يستطيعون الذهاب للجهاد. وفي مراعاة شعور السائد إذا تاب من الذنب، يقول عليه السلام: إذا زنت أمة أحدكم فليقم علي الحد ولا يسرف، يعني لا يعيبها. واحد عمل الذنب وتاب، لا تجلس تعيره بالذنب، تقول اذكر كذا فعل كذا كان قبل كذا سنة قبل سنتين وقبل عشر سنوات وقعت البعض، لا تعيره خلاص يا أخي تاب إلى الله، استر عليه استر عليه، من ستر مسلم ستره الله، ولا تعيب أمام الناس أنه فعل الذنب ما دام أنه تاب. وختاما آخر يعني حادثة أقولها لكم الآن، أنه يا جماعة من عظمة هذا الموضوع ومن أهميته مراعاة الشعور مراعاة النفسيات، أنه ليس فقط مراعاة شعور نفسيات بني الإنسان، بل أن الإسلام جاء بمراعاة شعور الحيوانات. تقول لي كيف الإسلام جاء بمراعاة شعور الحيوانات؟ أقول لك اسمع إلى هذا الحديث الصحيح. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، يعني جاب شاة واستدحها ووضع رجله على إيه؟ على صفحتها، صفحة الشاة جنب الشاة، وهو يحس شفرتها. الآن تخيل المنظر، الآن الشاة على الأرض وضع رجله عليها يحس الشفرة، ها، وهي تلحظ إليه ببصرها. والله يا جماعة شيء خطأ على الجنة، حتى لو حيوان هي تحت في الأرض وهو يحس الشفرة وهي إيه تلحظ إليه ببصرها. مر رسول صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل في هذه الحال فقال: أتريد أن تميتها موتا؟ مقرعا وموبخا، أتريد أن تميتها موتا؟ تموتها قبل أن تموت؟ هل حدثت شفرتك قبل أن تبجعها؟ نعم. شوف مراعاة شعور حتى الحيوان حتى البهيمة، هذا من هذا من رحمة الإسلام. فإذا أيها الإخوة ختاما نقول هذا الباب باب عظيم، وقل من ينتبه إليه المسلمون اليوم.